بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الليالي سيكون بعنوان رئيسي هو المعجزة الخالدة، أحاديث حول القرآن الكريم تتناول مواضيع القرآن من خارجه. قد لا يكون تركيزنا على تفسير آيات من القرآن، وإنما ما يرتبط بالقرآن من الخارج. قد يكون لنا حديث حول جمع القرآن، كيف تم، هل هو في عهد رسول الله أو بعد عهد رسول الله، ومن الذي قام به. قد يكون لنا حديث حول مناحي الإعجاز المتعددة في القرآن الكريم، وهل هو بياني لفظي أو هو علمي سبق العلم الحديث، أو هو تشريعي وقانوني، أو كل ذلك وغير ذلك. قد يكون لنا حديث عن تاريخ القرآن والتطور الذي حصل في نسخه، ومواضيع مختلفة أنتم تلاحظون أنها تتناول القرآن من خارجه لا من داخل آياته. نبدأ حديثنا هذه الليلة بتعريف للقرآن الكريم فيما يمكن أن يشبه بطاقة التعريف المختصرة القرآن وهو الاسم العلم الذي ورد مرارا في داخل القرآن إشارة إليه، ورد أيضا أسماء أخر مثل الذكر وأمثاله، لكن كلمة القرآن هي التي لا يشك أحد في انطباقها عندما تطلق على هذا الكتاب المعين الذي يحتوي على الوحي الإلهي الذي هو معجزة الإسلام الباقية. بين أيدينا الآن لا توجد معجزة لنبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، معجزة شاخصة باقية إلا القرآن. باقي المعاجز هي عبارة عن أخبار، أنباء. نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لكن هذا خبر لا تجد عينا قائمة وشيئا مجسدا بين يديك يدل على ذلك. في قضية نبي الله موسى وتحول عصاه إلى ثعبان يأكل ما يأفكون، هذا خبر من الأخبار، لكن لا تجد له عينا وأثرا ظاهرا تستطيع أن تدل الناس عليه. لكن القرآن الكريم شاخص بين يدي البشر. أين معجزة الإسلام؟ هذه. أين معجزة رسول الله؟ قدم له نسخة من القرآن الكريم وأنت آنئذ تريه المعجزة واضحة شاهرة ظاهرة. القرآن ككلمة جاية من قرأ، قرأ قراءة وقرآنا. هذه الحروف القاف والراء والألف في اللغة العربية هي أصل يدل على اجتماع، أصلها يدل على شيء من الاجتماع، ولذلك تراها في موارد مختلفة تستعمل بهذا الاستعمال. تسمى القرية قرية، لماذا؟ لأنها تجمع أهلها، تجمع الناس الساكنين فيها. يقال أيضا قرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع قر، القر أيضا جاي من هذه بمعنى اجتماع الشيء. المرأة عندما يجتمع في رحمها دم العادة الشهرية تكون ذات قرء، سواء كان بمعنى الحيض والدورة الشهرية أو بمعنى الطهر. فالأصل في هذه الكلمة، وهناك أمثلة كثيرة، الأصل في هذه الكلمة أنها تدل على نحو اجتماع، باعتبار أن الذي يقرأ، من يقرأ لابد أن يجمع الحروف إلى جنب بعضها حتى تصبح قراءة. أنت عندما تريد أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة مكونة من حروف من الباء والسين والميم والألف واللام ثم اللام ثم الهاء وهكذا. لكي تقرأ لابد أن تجمعها مع بعضها حتى تتحول إلى قراءة. أما إذا تركتها هكذا قلت باء سين ميم، هذه لا تعد قراءة إلا إذا جمعتها، آنئذ تتحول إلى قراءة. فقيل سمي قرآنا لأن القارئ الذي يقرأه لا بد أن يجمع حروفه إلى بعضها لكي يصبح مقروءا ومتلوا. وقيل أنه قرآن باعتبار أنه يجمع السور، وقلنا هذا أصل فيه اجتماع وجمع، فهذا القرآن لأنه يجمع الآيات يجمع السور صار قرآن. وبعض قال لأنه يجمع ما فيه من الأحكام والعقائد وقصص الأنبياء والمواضيع المختلفة، هذه كلها يجمعها فصار قرآنا. هذا في الاستعمال اللغوي. بهذا المعنى لا يختص كلمة قرآن بالوحي النازل من الله عز وجل، لأن حتى قراءة الكتاب أيضا لا بد أن تجمع الحروف فيها. فنجي إلى المعنى الاصطلاحي، القرآن بمعناه الاصطلاحي، بحيث عندما تقول لإنسان اعطني قرآنا أو اشتريت قرآنا لا يتبادر إلى ذهنه أي شيء إلا هذا الكتاب المقدس الخاص. القرآن بهذا المعنى الاصطلاحي إشارة إلى ما جمع، التفتوا إلى هذه الكلمات لأنه سوف يترتب عليها في المستقبل بعض الأبحاث. القرآن هو ذلك الكتاب الذي يجمع الوحي الإلهي النازل بلفظه ومعناه من الله عز وجل بواسطة جبرائيل على نبينا المصطفى محمد. وهو الكلام الإلهي المعجز لمن عدا الله ولما عدا الله. أي أحد من نبي أو رسول أو ملك أو إمام أو صالح أو طالح لا يستطيع أن يجاري هذا الوحي النازل من الله عز وجل بمعناه وبلفظه. هذا خلوا في بالكم، لأن سيكون لدينا حديث حول قضية الوحي وما زعمه بعض الحداثيين أو العصرانيين أو العلمانيين، سمهم ما تشاء، من أن الوحي كيفية خاصة الآن لا نتعرض إليها، نتعرض إليها في وقتها ونجيب عليها إن شاء الله. كلام الله الذي بعث به جبرائيل واحتمله جبرائيل عن الله عز وجل بمعناه ولفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الكلام المعجز لكل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو القرآن الكريم. وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه وإبقائه وخلوده. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الكريم الذي عبر عنه بتعبيرات مختلفة في القرآن، نفس آيات الذكر الحكيم تكلمت عن القرآن الكريم بكلمات مختلفة، منها ما جعلناه شعار هذه السلسلة وهو قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. التي هي أقوم في حياتهم الشخصية، في حياتهم الاقتصادية، في حياتهم الثقافية، في السياسية، في كل النواحي. لذلك أنت تلاحظ لم يعين في جانب دون آخر، يهدي للتي هي أقوم. أي طريقة تتصورها فيها جانبان، جانب سيء وجانب قيم وسوي. القرآن يهدي مو للقيم، وإنما يهدي للتي هي أقوم. كل قضية هي هكذا، هناك جانب سيء وهناك جانب قوام وقيم وقائم. القرآن في تلك القضية يهدي للأقوم من القيم فضلا عن السيء. هذا القرآن الكريم يشتمل على أجزاء وعلى سور وعلى آيات وعلى حروف وكلمات. يشتمل على أجزاء المعروف الآن المتداول أن القرآن الكريم 30 جزءا. هذه التجزئة ليست، يعني لا يوجد دليل على أنها تجزئة ربانية ولا نبوية معصومية، وإنما شيء تعارف عليه المسلمون في وقت متأخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنه مقسم إلى 30 جزء، ما عندنا نص يشير إلى أن هذا من السماء نازل، مثلا من أول سورة الفاتحة إلى آية كذا في سورة البقرة، هذا الجزء الأول، وبعده إلى جزء ثاني وهكذا. لا عندنا دليل على أن تجزئة إلهية، ولا أنها تجزئة نبوية ولا تجزئة معصومية، وإنما أمر تعارف عليه المسلمون. ويشبه ذلك ما ورد في التحزيب، وهذه أساليب كانت من أجل قضية الحفظ أو من أجل قضية التلاوة، وهي من الأمور التي تعارف عليها المسلمون أكثر مما هي قضية وحي إلهي. هذا بالنسبة إلى الأجزاء. تجي إلى قضية السور، هل أن السور بترتيبها هذا أيضا هو ترتيب، هذا اللي موجود عندنا الآن، هو ترتيب إلهي سماوي أو وحياني مروي عن النبي صلى الله عليه وآله؟ أيضا لا يوجد دليل على ذلك. نعم، المعلوم أن فاتحة الكتاب هي أول الكتاب، فاتحة الكتاب السورة سورة الحمد هي أول الكتاب أول القرآن، ومن اسمها واضح. أما فيما بعد كل سورة موقعها وين، هذا ليس كله وحيا، بعض السور في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت معروفة الترتيب وبعضها الآخر ليست كذلك. فما عندنا دليل واضح على أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا ترتيب السور فيه هو جاء من عند الله عز وجل، يعني خلوا أول البقرة مثلا، بعدين آل عمران، بعدين كذا، بعدين النساء، بعدين فلان، بعدين فلان، ليس كذلك. ولهذا النسخ السابقة للقرآن قبل أن يجمع الناس على ترتيب معين في زمان الخليفة الثالث، وسنتعرض إلى قضية جمع القرآن إن شاء الله في ليال قادمة، في بعض النسخ تختلف فيها السور تقديما وتأخيرا، وأما الآيات فلا. الآيات في ترتيب الآيات نفس الآية واحد، والآية قياسا إلى ما قبلها وما بعدها كانت من عند السماء، وذلك بتوجيه نبينا المصطفى محمد. وهناك الكثير من الروايات سواء كان من طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام أو من طريق مدرسة الخلفاء تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر أن توضع الآيات في مواضعها المحددة، فيقول مثلا ضعوا هذه الآية بعد الآية الكذائية وفي سورة كذا، مو كيفه اللي يجمع كان يرتب، هذا واحد. وثانيا هو مقتضى الاعتبار. ماذا يعني مقتضى الاعتبار؟ كلام الإنسان ميزاته في ماذا؟ هو في ترتيبه للجملة الواحدة وللجمل المختلفة، يعني كلامي يختلف عن كلامك وكلامنا يختلف عن كلام العالم الفلاني، مع أن الحروف اللي نستخدمها هي حروف واحدة، أنا أستخدم نفس الحروف اللي أنت تستخدمها، ونحن معا نستخدم نفس الحروف التي يستخدمها العالم الفلاني، لكن ونفس الكلمات. الفرق ما هو؟ أن ترتيب الكلمات عند ذلك العالم بشكل يرتبها تطلع نظرية مرتبة جميلة، أنا ما عندي هذا الترتيب مع أن عندي الحروف وعندي نفس كلمات. وهذا واحد من أوجه التحدي الذي ساقه القرآن لمن يتحداه، يقول له هذه ألف لام ميم راء وحاميم وحاميم عين سين قاف وكاف هاء يا عين صاد، هي هذه الحروف، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم تنزيل الكتاب، هو هذه الحروف، حروف موجودة عندكم، كلمات نفسها موجودة عندكم، الأدوات كلها يمكم، لكن نتحدى أن يأتي بكتاب من مثله، لا نتحدى أن يأتي بعشر سور، لا نتحدى أن يأتي بسورة، الأدوات كلها يمك هذه. طيب، وهذا أبلغ في التحدي. الفرق هو في ماذا؟ هو أن نفس هذه الحروف كيف أجمعها في كلمة، وهذه الكلمات كيف أجمعها في جملة. ولذلك لا بد أن تكون هذه الحروف نحو جمعها فيما هي في كلمة واحدة، وفيما هي في كلمات لا بد أن تكون من قبل الوحي، لا بد أن يكون من عند الله. ارتباط هالآية بالآية التي قبلها وبعدها أيضا كذلك، لأن أحيانا يصير تغيير الكلمة في الجملة وتغيير الجملة في موضعها في الجمل قد يغير المعنى تغييرا كاملا. تجيب لك جملة واحدة والعب في كلماتها، اللي في الأخير جيبه في الأول، واللي في الأول وديه الأخير، واللي في النص العب فيها، تشوف المعنى أصلا يختلف تماما. ونفس الكلام في الجمل فيما بينها. لذلك ترتيب الكلمات في الآية وترتيب الآيات فيما بينها تقديما وتأخيرا، بالإضافة إلى ما ورد الإخبار عنه أن رسول الله كان يأمر، هو مقتضى الاعتبار. فلو تغير يتغير المعنى ويحصل التحريف، وأحيانا لا يكون لهذا الكلام معنى أصلا مع أن الكلمات هي نفس الكلمات إذا تغير ترتيبها واختلف. فإذا الآيات فيما بينها والكلمات فيما بينها ترتيبها ترتيب من الوحي من الله عز وجل. لها أيضا عدد معين ذكروا فيه الاختلاف. آيات القرآن، سور القرآن الكريم، قلنا الأجزاء 30 سور، 114 كسورة، وإن كانت بعض السور في خصوص الصلاة سورتان تحسبان بسورة واحدة، مثل سورة الفيل ولإيلاف وأمثالها، ولكن كعدد 114 سورة. كآيات ذكروا أن آيات القرآن الكريم ما بين 6660 أو 66 آية، هذا أعلى حد قيل، وأقل حد قيل 6200 آية. 6200 آية، تقول ما شاء الله، كم هذا الفرق بينهم؟ 400 آية، كيف يصير هذا؟ وهذا معناه إذن أن القرآن هذا ناقص؟ لا، ليس كذلك. حتى الذين اختلفوا في عدد آيات القرآن الكريم اتفقوا على أنه لا يوجد اختلاف بينها ولا نقيصة ولا زيادة. إذن من وين جاي الاختلاف؟ قالوا جاء الاختلاف من أمور عارضة. من تلك الأمور واحد، حساب أو عدم حساب البسملة كآية من الآيات. عدنا البسملات في أوائل السور 113 بسملة في أوائل السور، المجموع هي 114 بإضافة ما هو موجود في داخل سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في بدايات السور 113 سورة، نظرا لأن سورة التوبة المعروفة بسورة براءة ليس في مطلعها بسملة. طيب، فقسم من المسلمين لم يعدوا البسملة آية، خلافا لمدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت تقول لا، البسملة أعظم الآيات، من أعظم الآيات. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقرعهم وينعى عليهم يقول: عمدوا إلى أعظم آية في القرآن الكريم فرفعوها أو حذفوها. هاي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، عنوان. كانوا يقولون: كنا لا نعرف سورة عن سورة إلا بالبسملة، لأنها الفاصلة بين هذه وتلك. طيب، فإذا إجا جماعة كما عليه قسم من المسلمين ولم يعدوا البسملة آية، هذا يؤثر في العدد بلا إشكال. هذا واحد من العوارض التي تجعل اختلافا في عدد الآيات. شيء آخر، عندما تمت كتابة القرآن الكريم في وقت متأخر وتم رسم الأعداد في نهاية الآيات، اختلفوا في هذا. في بعض الأماكن قسم من الذين كتبوا القرآن، طبعا كتابة القرآن تعلمون ليست كتابة توقيفية، ولذلك ورد فيها أيضا بعض الأخطاء من ناحية قواعد الإملاء والإعراب، وهذا ما يضر فيها. ولكن عندما كتبت في المصحف الذي اعتمد على مستوى الأمة في زمان الخليفة الثالث كان فيها أخطاء، من أخطاء إملائية، أخطاء في الكتابة في النسخ، وكان معلوم من ذاك الوقت هذا الأمر، حتى أن الخليفة التفت إليه. ولكن عندما سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك كما ورد في الرواية، لم يشأ أن يبقي باب الحك والإصلاح والتغيير موجود، وباكر عقبه يطلع كل إنسان بتغييرات في القرآن، خلوا هذا الموجود ليصير جرأة على النص ماله. من ضمن طبعا فيما بعد صار قضية التنقيط، فيما بعد صار قضية التشكيل ووضع الحركات، نتحدث عن هذا إن شاء الله، وعن دور من كان على وفق مدرسة أهل البيت، الدور العظيم الذي قاموا به في هذا الشأن، حتى صار المصحف اللي موجود الآن هالمصحف بهذا النحو. قام شيعة أهل البيت، هذا الدور المجهول اللي إن شاء الله نتحدث عنه فيه ما يأتي من الليالي. الشاهد أن في نهاية كل آية صار ترقيم، هنا صار اختلاف. مثلا يجي يقول لك قاف والقرآن المجيد، يجي واحد يكتب قاف يعتبرها آية، يخلي علامة دائرة، والقرآن المجيد آية أخرى صار رقم 2. يجي كاتب آخر يعتبرها كلها آية، قاف والقرآن المجيد، ويخلي دائرة في آخر هاي الآيتين، صارت عنده شنو؟ آية ما زاد ولا نقص. ذاك ما حذف آية ولا هذا زاد آية، وإنما الإشكال كان هو في قضية شنو؟ الترقيم. صاد والقرآن ذي الذكر نفس الكلام، قال فالحق والحق أقول، البعض هنا نخلى علامة دائرة وصارت شنو؟ نهاية آية. البعض الآخر قال لا، ليست هذه نهاية آية، نكملها إلى الأخير. هذه أمور في الكتابة والرسم، والإملاء جعلت شيئا من الاختلاف في عدد الآيات النهائي. الآن الموافق للمصحف الموجود المشهور في كتابته وخطه بين المسلمين كما ذكر ذلك صاحب مجمع البيان الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، قال الموجود الآن مجموع الآيات بحسب هذا التعداد 6236 آية. أعود وأكرر، هذا لا يعني أن هذا أقل من ذاك اللي يقول 6600، ولا هو أكثر من الذي يقول 6200، وإنما هذا الاختلاف راجع إلى السببين اللذين ذكرناهما. هذا بالنسبة إلى الآيات المباركات في عددها وسبب الاختلاف فيها. القرآن الكريم كما هو المشهور والمعروف عبر عنه مرة بأنه نزل، وعبر عنه مرة أخرى بأنه نزل، مرة إنا أنزلناه ومرة أخرى نزلناه تنزيلا. طيب هنا صاروا العلماء إلى مسألة، وهي أنه هل نزل مرة واحدة أو نزل متعددا منجما على فترات على دفعات، لا سيما إذا أضفنا إلى ذلك مسألة، وهي أن نحن نقرأ في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإذا القرآن أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان. من جهة أخرى احنا نعلم أن أول آيات سورة العلق نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في 27 من رجب الذي كان بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فكيف هل نزل في رجب أو نزل في رمضان أو صار نزول متعدد أو غير ذلك؟ مع أن هذا البحث طويل والآن لا يتسع لنا الوقت بشكل كامل للحديث فيه، إلا أننا نشير إلى بعض الإشارات. هناك من يقول أصلاً لا يوجد هناك تأكيد على الاختلاف بين كلمة نزل ونزل، الإنزال والتنزيل المعروف والمشهور هو أن الإنزال مرة واحدة والتنزيل متعدد ومتدرج. أكو قسم من الناس يقول، من يقول هذا الكلام؟ قد يكون هكذا وقد يكون لا، معناهما واحد، ولكن بحسب ملاحظات، مرة يلاحظ ملاحظة فيقول نزلناه تنزيلا، مرة يقول أنزلناه. إذا واحد قال ماكو فرق تنحل المشكلة، وأما إذا كان هناك لا، في إنزال مرة واحدة وفي تنزيل متعدد، ولا سيما أن القرآن الكريم كان يناقش بعض القضايا المتدرجة، مثلاً تصير قضية حنين، ذاك الوقت ينزل القرآن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قبل هذه الحادثة ما كان نازل هذا القرآن. طيب تيجي امرأة تشتكي إلى رسول الله قضيتها مع زوجها، فينزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فإذا هناك نزول متعدد وتدريجي. علماء أجابوا عن هذا بعدة إجابات أنا أشير إليها إشارة سريعة، وإذا صار إن شاء الله فرصة للتفصيل في وقت لاحق. بعض العلماء كالسيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان يقول إحنا عندنا الكتاب المحكم، عندنا روح القرآن، عندنا جملة معاني القرآن الكريم، وهذا خلي نسميه الكتاب المحكم، وعندنا الكتاب المفصل، القرآن المفصل. الكتاب المحكم إذا نريد نعبر عنه فقط للتوضيح وليس هذا مثل المضغوط، زين، الملخص الجوهر، هذا اللي عبر عنه في القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. الكتاب المحكم نزل على قلب نبينا المصطفى محمد. نزولاً دفعياً مرة واحدة، يقول لك ولذلك خاطبه القرآن الكريم، خاطبه الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، تبين عنده. طيب، ثم في المواطن المختلفة في كل مورد من الموارد تجي الآية المباركة الخاصة بهذا الموطن وتنزل على رسول الله. هذا واحد من الآراء. واحد آخر من الآراء، وتنتهي إليه مجموعة تقريبات من هالنوع، واحد من الآراء يقول لا، نزل بجملته بكامله من البيت المعمور إلى السماء الرابعة أو إلى السماء الدنيا، هذا كله، ثم بدأ يتنزل تدريجياً مع كل حادثة ومع كل قضية. وهذا ذهب أيضا إليه علماء آخرون، الآن لا نريد التفصيل في هذا الموضوع، إذا صار فرصة إن شاء الله في وقت آخر نتحدث عن هذا القرآن الكريم الذي هو يهدي للتي هي أقوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويبشر المؤمنين: جعلكم الله وإيانا والسامعين منهم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بماذا؟ أن لهم أجرا كبيرا. جعلكم الله وإيانا من أهل الأجر الكبير، لا سيما في هذه الأيام الفضيلة وهذا الشهر الكريم. هذا القرآن الكريم خير وديعة أودعها رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، وأوصى بها وألفت إليها منفردا تارة ومجتمعا أخرى. كم تحدث النبي عن القرآن الكريم إلى أن آخر شيء صار التوصية بالثقلين: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لعلك تقول هسه شنو هذا، تارك فيكم مخلف فيكم أيهم منهم؟ لا، هم هذا وهم ذاك وهم غيره. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله، هذا أمر عقلائي وطبيعي، الإنسان إذا صار عنده اهتمام بقضية معينة يكثر من الوصاية بها بمختلف الألفاظ في مختلف الأوقات بمختلف السبل. طيب، فمن الممكن أن يقول في مجمع: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ممكن في مجمع آخر يقول: مخلف فيكم. مجمع ثالث يضيف إليه أحدهما أكبر من الآخر، مجمع رابع يقول فانظروا كيف تخلفوني فيهما، وهكذا. النبي صلى الله عليه وآله في سنواته المختلفة كان يوصي بهذه الوصايا المختلفة بالقرآن وبالعترة، ولكن للأسف لم تلتفت الأمة في سلوك طغاتها وكبارها إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله. أما القرآن الكريم فزووه عن العمل به، لا بل مزقه بعض طغاة هذه الأمة، مو بس ما عملوا به وإنما أهانوه، هتكوا حرمته. هذا الوليد ابن يزيد الأموي الفاسق المعروف، دون التاريخ عنه أنه وكان كثير الشرب، ولا أعلم إذا كان في تلك الحالة شاربا سكرانا أو لا، مسك القرآن ليستفتح به. إحنا عندنا الاستفتاح بالقرآن والتفاؤل بالقرآن غير مسموح شرعا. واحد يجي يقول لك شوف لي في الامتحان أنجح لو ما أنجح، شوف بالقرآن. لا، لا تسوي له. باكر عندي مقابلة في وظيفة، شوف رح أنقبل لو ما رح أنقبل، شوف في القرآن. لا تسوي له، ممنوع. ليش؟ لأن هذا قد يجر إلى تكذيب القرآن. طيب أنت شفت، لنفترض جيت وتفألت واستفتحت فتحت القرآن إلى هذا، قلت له ما شاء الله الآية المباركة، جنات وعيون وزروع ومقام كريم وإلى آخره. طيب روح توكل على الله. راح الامتحان بدل الدائرة الحمراء جاب 3-4. طيب شلون هالشكل كذا قلت إلي؟ يجر ذلك إلى تكذيب القرآن. القرآن إذا تريد بعد العمل به إن شاء الله نتحدث عنه والتدبر فيه، أيضا هناك مجال لرفع الحيرة بالاستخارة، أما تفاؤل لا، استفتاح لا. وهذا الرجل كان يريد أن يتفأل بالقرآن، الوليد ابن يزيد، فتفأل بالقرآن وإذا واستفتح به، وإذا بالآية المباركة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فغضب وقال تهددني بالجبار العنيد، أنا الجبار العنيد، ووضع القرآن على جدار وأخذ سهاما وظل يرشقه بالسهام حتى مزق القرآن، ويقول تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، لئن لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا الثقل الأكبر، وأما الثقل الأصغر فقد مزقوهم برماحهم وسيوفهم، ولا ينبئك مثل خبير. هذه كربلاء تحكي لك ماذا جرى على هذا الثقل الأصغر على عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. بل غير كربلاء تتبعوهم بالأذى وبالإهانة وبالقتل والتشريد حتى وجدتهم لا يأمنون على أنفسهم. رحم الله الشاعر الذي يأخذ هذا المشهد من وصية النبي بالثقلين من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول يلوح له الثقلان، يلوح لرسول الله الثقلان، يلوح له الثقلان، ثقل ممزق بسهم وثقل بالفلات مبدد. هذا القرآن الكريم مزقوه بالسهام، وذاك الثقل الأصغر أبناء رسول الله، عترة رسول الله، بددوهم شتتوهم فرقوهم في الصحاري، يلوح له الثقلان، ثقل ممزق بسهم وثقل بالفلاة مبدد، فعترته بالسيف بعض وبعضهم بسم. هذه أشكال مختلفة لكيفية قضاء الطواغيت على أهل البيت. فعترته بالسيف بعض وبعضهم بسم وبعض بالرماح مقدد، فأي شهيد أصلت الشمس خده، ومشهدها من نوره يتوقد، وأي ذبيح داست الخيل صدره، أيوا إماما، وأي ذبيح داست الخيل صدره، وفرسانها من ذكره تتجمد، ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد، يعني لو علمت الخيول أن النبي قال حسين مني وأنا من حسين، وهذا الحسين فلذة كبد رسول الله على الرمضاء وهي تدوسه بحوافرها، ولو علم آيات تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد، لثارت على فرسانها يا وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا، وساعد الله تلك الحرائر والعقائل وهي تنظر إلى تلك الخيول تصعد وتنزل على صدر ابن بنت رسول الله، حتى كسرت أضلاعه يبويا من قطع راسك، وياه السل بثيابك يا بغطى كل مصاب مصايا بالمجرى مصابك، يا بك ان صار الصار عطشان الكفر ذبحوك، ليش على الترب عاري، ليش بجفن ما لفوك، ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس الأغلال، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.